بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أكتفي اليوم بتوضيح مختصر للدرس السابق. قلنا إن صاحب الكفاية رحمه الله ذكر أن تكرار الركوع في فرض اشتراط عدم التكرار في هذا الجزء من الصلاة، هذا مرجعه إلى النقيصة فحسب لا إلى الزيادة. في حين أن أستاذنا الشهيد وضح بأنه هذا من ناحية زيادة ومن ناحية نقيصة، ولكن صاحب الكفاية قال بأن هذا الركوع الذي تكرر ليس زيادة في الصلاة وإنما هي نقيصة فحسب. وقد وجهه تلميذه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وجه كلام أستاذه صاحب الكفاية، وجه كلام صاحب الكفاية بأنه من الناحية الحكمية ليس زيادة، لا من الناحية الموضوعية بل من الناحية الحكمية. كيف أن هذا من حيث الحكم ليس زيادة؟ لأن هذه الصلاة باطلة وليس فيها اقتضاء الصحة حتى يكون هذا التكرار مانعا عن الصحة. المانعية فرع وجود المقتضي. هذه الصلاة ليس فيها اقتضاء الصحة، لأن هذه الصلاة لم يركع فيها ركوعا صحيحا، فهذه الصلاة يعوزه الركوع الصحيح. ما دام يعوزه الركوع الصحيح فهذه الصلاة ليس فيها اقتضاء الصحة حتى يقال بأن هذا الركوع التكراري، هذا الركوع الذي وقع بصورة مكررة، هذا الركوع زيادة في الصلاة. في أي صلاة؟ هذه الصلاة أصلا لا اقتضاء للصحة فيها. إذن ف ما معنى أن هذا الركوع ركوع زائد؟ لا يمكن أن يكون هذا الركوع زيادة في صلاة صحيحة، الصلاة هي باطلة ولا اقتضاء للصحة فيها، فلا يكون هذا الركوع المكرر بل زيادة مانعة عن صحة الصلاة، هذه الصلاة هي باطلة 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 من أساسها، من لأنها ظلت بدون ركوع، بدون ركوع صحيح. إذن فهذه الصلاة، فهذه الركوع، فهذا الركوع المكرر من حيث الحكم ليس دخيلا في صحة هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة هي باطلة من أساسها، فلا يعتبر هذا التكرار زيادة، فقط يعتبر نقيصة ولا يعتبر زيادة. وكلام صاحب الكفاية يقول صحيح بهذه المحاسبات، بهذا النحو، أن هذا الركوع المكرر ليس زيادة، أي ليس زيادة في صلاة فيها اقتضاء الصحة. أما هذه الصلاة أصلا ليس فيها اقتضاء الصحة، فهذا الركوع المكرر ليس فيها اقتضاء، هذا الركوع المكرر ليس زيادة، حتى وبهذا يتم كلام صاحب الكفاية بأنه ليس زيادة، هذا الركوع المكرر يعتبر نقيصة فقط ولا يعتبر زيادة، لأنه هذا الركوع المكرر ليس زيادة في صلاة فيها اقتضاء الصحة. هذا لأن هذه الصلاة أصلا ليس فيها اقتضاء الصحة. وعلق عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الكلام الذي وجه به المحقق الأصفهاني كلام صاحب الكفاية هذا على خلاف مبنى صاحب المحقق الأصفهاني هو، إذ سبق وأن قال المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأنه الزيادة على نحو الجزئية الأمر العدمي إذا كان دخيلا في صحة الصلاة، إذا افترضنا أنه دخيل في صحة الصلاة على نحو الجزئية مستحيل، على نحو الشرطية ممكن، وهذا تذكروه في القسم الأول والقسم الثاني من الجعل الذي يكون بل موجبا لمبطلية الصلاة، موجيش إن نعبر بل المبطلية الزيادة. في القسم الأول كانت الزيادة على، كان المفروض أن هذا الأمر العدمي مأخوذا على نحو الشرطية، وفي القسم الثاني كان المفروض أن هذه الزيادة أخذت في على نحو الجزئية. المحقق الأصفهاني ماذا علق هناك؟ قال على نحو الشرطية ممكن، ولكن على نحو الجزئية غير ممكن، لأنه يؤدي إلى تأثير الأمر العدمي في الأمر الوجودي، خلية الأمر العدمي للأمر الوجودي، وهذا مستحيل. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني هناك. والآن قاعد يتبنى في توجيه كلام صاحب الكفاية، قاعد يتبنى أن يكون الأمر العدمي دخيلا في صحة الصلاة على نحو الجزئية، لأن الركوع جزء من الصلاة، لأن الركوع جزء من الصلاة، فهذا الأمر العدمي إذا كان مأخوذا في الركوع عدم التكرار. فالمحقق الإصفهاني قاعد يقول هنا شنو؟ هنا يقول بأن هذا ليس زيادة. ليش ليس زيادة؟ لأنه قد أخذ هذا الأمر العدمي في صحة الصلاة، فإذا هذا الأمر العدمي لم يتحقق فالصلاة لا اقتضاء لصحتها. هكذا قال، أن هذه الصلاة ليس فيها اقتضاء الصحة، بل إذن فكون التكرار، بل كون التكرار موجبا غير موجب للبطلان، غير موجب للمانعية، التكرار ليس مانعا بل هو نقيصة وليس زيادة، لأن الصلاة ليس فيها اقتضاء الصحة. بل هذا الكلام يعني أنه خالف مبناه هو، من حيث أنه كان يقول بأن الجعل الذي يكون مؤديا إلى كون الزيادة مبطلة للصلاة إذا كان على نحو الجزئية، أصلا هذا ما ممكن. هنا ليش صار ممكن عنده الآن؟ ذكر إمكان ذلك ووجه به كلام أستاذي. فهنا إذن توجيهه لكلام أستاذه على خلاف مبناه هو رحمة الله تعالى عليهما وعلى جميع الماضين من علمائنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.